قال الإمام البخاري رحمه الله: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. وقال عمر رضي الله عنه: فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت: يا رسول الله، ادع الله فليوسع على أمته، فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق في الدرس الفائت بدء بهذا الباب، وهو باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، يعني من أجل زوجها. وأورد فيه البخاري رحمه الله حديث ابن عباس الطويل الذي سأل فيه عمر عن المرأة، عمر رضي الله عنه، عن المرأتين اللذين قال الله عز وجل فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وجاء في الحديث كما مضى أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا على سؤال عمر رضي الله عنه وأرضاه عن اللتين أبهمتا بقول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وكان يتحين الفرصة المناسبة سؤاله، وسنحت له الفرصة بأن حج معه. ولما كانوا في أثناء الطريق عدل عمر عن الطريق لحال قضاء حاجته، فتبعه ابن عباس معه إجاوة من ماء. ولما فرغ من قضاء حاجته سكب عليه الماء وتوضأ، ثم إنه واتت الفرصة وسأله عن الشيء الذي كان لمدة طويلة وهو يفكر به، ويتحين الفرصة للوصول إليه. فسأله عن المرأتين، قال: واعد يا من لقي ابن عباس هما عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث الطويل في القصة. قد سبق أنه بيّن رضي الله عنه وأرضاه أنه كان هو وصاحب له من الأنصار، جار هو وجار له صاحب، يتناوبان النزول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بحيث أن واحدا منهما ينزل ويلتقي بالرسول عليه الصلاة والسلام ويحضر مجالسه ويتلقى ما يحصل في مجالسه من العلم وما يتلوه من الوحي، ثم يرجع في آخر النهار فيخبر صاحبه بما سمع، ثم تأتي نوبة الآخر وهكذا. قد عرفنا أن هذا الصنيع منهم رضي الله عنهم وأرواهم فيه التوفيق بين مصالحهم وبين تلقيهم العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك يكون بالتناوب، بحيث أن الواحد منهم ينزل ويتلقى ما يتلقى ثم يرجع فيخبر صاحبه، وإذا رجع أو إذا نزل الآخر من الغد تكون مهمته وطريقته كطريقة صاحبه الذي فعل في اليوم الأول. وكان ويقول عمر رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا يتخوفون من رجل من غسان من ملوك الشام أنه يأتي إلى المدينة، لأنه كان يهدد في غزو المدينة والإتيان إلى المدينة في قتال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. وكان في ذهن عمر هذا المعنى، فجاء الأنصاري بنوبته وطرق الباب بشدة وباهتمام، فقال: ما لك؟ أجاء الغساني؟ فقال: لا، ما هو أعظم وأهول. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فنزل عمر رضي الله عنه وأرضاه وأتى إلى حفصة وتكلم معها وسألها أو طلقهن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت لا أدري. وهو في مجربة وهو المكان الذي اعتزل فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام نساء. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء وجد أناسا عند المنبر يبكون لقد أهمهم وأفجعهم ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وما جرى لهم الغضب الذي أدى إلى اعتزاله نساءه. ثم إنه ذهب ليستأذن على الرسول صلى الله عليه وسلم في مشروبته وطلب من القادم الذي عند الباب أن الغلام الذي عند الباب أن يستأذن له. فذهب واستأذن وصمت رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يرد جوابا. فرجع الغلام وأخبره ثم ذهب وجلس مع الناس الذين عند المنبر يبكون. ثم إنه غلبه ما يجد فرجع مرة أخرى ليستأذن فاستأذن وكانت الثانية كالأولى. ثم إنه رجع إلى الجماعة الذين عند المنبر ثم رجع مرة الثالثة واستأذن وكانت كالأولى كالأولى والثانية. إلا أنه لما انصرف ناداه الغلام وقال إنه أذن لك. فجاء ودخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلم عليه. وكان أول شيء سأله عنه بعد السلام أن قال يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا. قال عمر الله أكبر، كبر ابتهاجا وسرورا بهذا الخبر الذي أخبره به رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أنه لم يطلق نساء. ثم إنه أراد أن يستأنس وأن يحصل الانبساط مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له وهو قائم قبل أن يجلس يا رسول الله إنا كنا معشر المهاجرين نغلب نساءنا، فلما جئنا إلى المدينة وجدنا الأنصار تغلبهم نساءهم. فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قال له أيضا يا رسول الله إنني قلت لحفصة لا يغرك أن كانت جارتك أو أوضأ منك وأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام منك. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جلس عمر ورفع بصره وأجال نظره في الحجرة فما رأى فيها إلا ثلاثة وهود، يعني ثلاثة جلود معلقة ليس فيها إلا هذا. ثم أيضا الفراش الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان حصيرا وكان قد أثر في جسده الشريف لأنه ليس بينه وبينه شيء يحجبه، ليس هناك شيء من القماش يحول بين جسده وبين هذا الحصير، وقد أثر في جسده بحيث انطبع الحصير على جسده صلى الله عليه وسلم لأنه باشر ذلك الحصير، وليس هناك وقاية تقيه وتحول بين جسده وبين هذا الحصير حتى لا يؤثر في جسده صلى الله عليه وسلم. فقال عند ذلك يعني حيث رأى الحصير وأثر في جسده ورأى أن الحجرة ليس فيها إلا ثلاث جلود معلقة، قال يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك فإن فارسا والروم قد أوسع الله عليهم وهم لا يعبدون الله وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام كان متكئا فجلس. ثم قال هؤلاء حجيت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، يعني هذا الذي يحصل للكفار في هذه الدنيا من النعيم هذا هو نصيبهم من النعيم، ولا عهد لهم بالنعيم إذا ماتوا، يعني هذا آخر عهدهم، ولا يجدون شيئا من النعيم إذا ماتوا بل يخلفون النعيم وراءهم، وهذا هو نصيبهم من النعيم. لهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو أول حديث في كتاب الزهد من صحيحه حيث قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الكافر هذه جنته، ليس عندهم من النعيم إلا ما يشاهده وما يحصله في هذه الحياة الدنيا، وهي سجن المؤمن لأن المؤمن إذا انتقل من هذه الحياة الدنيا انتقل إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولكن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا يعني أكثرهم نعيما، فيغمس في النار غمسة فيقال له هل مر بك خير قط؟ فيقول لا، نسي كل هذا الذي حصل، كل هذا التنعم الذي حصل في الدنيا لما غمس في النار غمسة. قيل له هل مر بك نعيم؟ قال لا، أنسته هذه الغمسة التي غمس إياها في النار، أنسته هذا النعيم الذي كان حصله في الدنيا. فهذا شأن الكفار في هذه الحياة الدنيا، يتنعمون ويتلذذون، وهو نصيبهم، وهو نصيبهم من النعيم، ولا عهد لهم بذلك بعد هذا، لا نصيب لهم بعد النعيم بعد هذا، وهذا آخر عهدهم من النعيم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الأكل في أهلة الذهب والفضة واستعمال صحابيهما قال هم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني أنهم يتعجلون طيباتهم في الحياة الدنيا، وأما المسلمون المؤمنون فإنهم يتركونها في الدنيا ولكنها تكون نصيبهم في الآخرة، يتركونها في الدنيا فلا يتنعمون بها، لا يتنعمون بأن يتذهب الحب ولا يأكلون في صحافهما، لا يشربون ولا يأكلون، والكفار يأكلون ويشربون، وهي نصيبهم في هذه الحياة الدنيا. ولهذا قال لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهذا سبق أن مر بنا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كان قدم له طعام، فجعل يفكر وقال أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، وجعل يبكي ثم ترك الطعام. عبد الرحمن بن عوف من أثرياء الصحابة، من أثرياء الصحابة، ومن أهل الثراء، ومن أهل الرزق الواسع، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنهما وأرضاهم. لكن هذا النعيم الذي يحصل لهم لا يجعلهم يغفلون عن الله عز وجل، وإنما هم متعلقون بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا الرجل وهو من أهل الثراء وأهل النعمة لما قدم له طعام جعل يبكي ويقول أخشى أن نكون ممن عجزهم طيباتهم في الحياة الدنيا، ثم جعل يبكي وترك الطعام وما أكله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهؤلاء هم الذين يعرفون قدر النعمة ويضعونها في مواضعها، ويعرفون قدر نعمة الله عز وجل عليهم. ويعطى المال في الحياة الدنيا ليس دليلا على رضا الله، إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فعلامة محبة الله عز وجل العبد أن يوفقه للاستقامة على دين الله عز وجل، وأن يسير على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم اختلاف الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن فعمر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى هذه الحالة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام قصير أثر في جسده، ليس بينه وبينه شيء يحجبه ويمنع تأثيره في جسده، والغرفة التي فيها ليس فيها إلا ثلاث جلود معلقة، فعند ذلك قال يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارسا والروم قد وسع الله عليهم وهم فيما هم فيه من النعيم، وهم يعبدون غير الله، أيعبدون الله وإنما يعبدون غير الله عز وجل. فعند ذلك كان عليه السلام كان متكئا وجلس، هذا يبين لنا أن الاتكاء هو غير الجلوس، إنما هو كل إنسان متكئ يعني على يده أو على جنبه، لأنه قال هنا وكان متكئا فجلس، يعني ترك الاتكاء. ومثله الحديث الآخر في شهادة الزور لما قال أنا أخبركم لأكبر الكبائر استغفر الله، ثم قال وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس فقال وشهادة الزور وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قلنا ليك وذكر. وكان متكئا فجلس فقال إن هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقال قلت استغفر لي، يعني لما رأى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم وانثاره عليه ولفت نظره إلى أن هذه الحالة التي عليها فارس والروم لا هي نصيبهم من الحياة الدنيا وهي نصيبهم من الطيبات ولا يحصلون شيئا بعد ذلك إذا ماتوا، وكان متكئا فجلس يعني للاهتمام بما يقوله عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك قال عمر رضي الله عنه استغفر لي يا رسول الله، يعني هذا الكلام الذي قلته والذي بينت أنه لا يصلح وأن هذا النعيم الذي حصل لهم إنما هي طيبات عجلت لهم في الحياة الدنيا، استغفر لي يا رسول الله.
أو في هذا أنت يا ابن الخطاب
يعني كيف تقول هذا، كيف تفكر في هذا؟ لهؤلاء الذين يأكلون من طيبات هذه الحياة الدنيا هذا نصيبهم، هذا هو نصيبهم من النعيم وهذا نصيبهم من المتعة، فلا ينبغي أن يفكر بهذا وأن يهتم بهذا وأن يشغل الإنسان باله بهذا، ولا يغتر الإنسان بما أعطى الله عز وجل الكفار من هذا النعيم، لأن إعطاءهم ليس دليلا على المحبة، إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من أحبه، لا يعطي الدين إلا من أحبه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، لو كانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. وسبق أن مر بنا الحديث الذي في الكسوف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس في الكسوف وعرض عليه الجنة والنار وهو يصلي ورأى عناقيد العنب متدلية ومد يده وهو في الصلاة، ثم عرض عليه النار وتعتع يعني رجع على ورائه ثم رأى النار يحتمي بعضها بعضا، ولما سلم وفرغ من صلاته سألوه وقال يا رسول الله إنني رأيناك تقدمت ومددت يدك ورأيناك تأخرت، قال عرض علي الجنة ورأيت فيها عناقيد العنب ومددت يدي لأخذ قطفا ومعنقودا من العنب ثم تركت، ثم قال عليه الصلاة والسلام لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذت منه لأكلكم ما بقيت الدنيا، لو أخذها العنقود لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، وذلك لعظم هذا النعيم ولبركته ولكثرته ولعظم فائدته عنقود واحد يأكلون منه وبقيت الدنيا، ولكن الله عز وجل شاء أن يكون ذلك غيبا وأن يكون نعيم الآخرة في الآخرة، وألا يأتي بالدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، حتى ما يتميز أولياء الله من أعداء الله، حتى يتميز من يستعد للدار الآخرة ويصدق بما فيها من نعيم، لأن هذا خبر الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم سيستعد لذلك بالأعمال الصالحة. فترك عليه الصلاة والسلام أخذ عنقود من العنب وقال لا أكلت منه لا أكلت ما بقي في الدنيا، فهذا يبين لنا عظم شأن نعيم الآخرة ويبين لنا يعني قلة الاهتمام بنعيم الدنيا بقوله عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء.
قال عمر رضي الله عنه فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفسدت حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله.
ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه ذكر قصة الاعتزال، وأنه اعتزل في هذه المشربة لمدة شهر، وأن حفصة رضي الله عنها أفشت حديثا لعائشة قد طلب منها ألا تبديه لأحد، فحدثه لعائشة وأخبره وأطلعه الله عز وجل على ذلك ونبأها وأشار إلى بعض ما حصل. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهر، وقيل إن هذا هو سبب الاعتزال، وهو ذلك الحديث الذي أشاره إلى حفصة، ثم إنها أبلغته إلى عائشة وعاتبه الله عز وجل على ذلك بقوله لما تحرم ما حل الله لك وابتغي مرات أزواجك. ثم إنه اشتدت موجيته يعني غضبه واعتزل نساءه شهرا. وكذلك قيل إن من أسباب اعتزاله لأن هذا ما حصل لأمن بعضهن، يعني هذا الذي حصل بين حفصة وعائشة ما حصل من بعضهن، وباقيات لا دخل لهن في ذلك، ولكن هناك أمور أخرى حصلت من الجميع وهي إلحاحهن عليه بطلب النفقة، ولأن هذا حصل منهن جميعا وهن يطلب منهن النفقة. فإذا تجمعت أمور منها هذا الذي حصل من حفصة وعائشة، ومنها هذا الذي حصل منهن جميعا، ثم إن اعتزلهن جميعا وجلس شهرا، ثم إنه لما مضى 29 خرج من مشربه ودخل على عائشة قالت إنك عليك شهرا، وإن الذي جلست هو إنما هو 29 أعدهن عجا، وقال الشهر 29 شهر 29.
قال فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، وقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا، فقال الشهر 29.
ومفروض هذا أن الشهر يكون 29 ويكون 30، ليس دائما 29 وليس دائما 30، فهو لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29، فهو دائما بين هذا وهذا، إما 29 وإما 30. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بالنسبة للشهر قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد في أصابع اليدين 3 مرات، يعني هذا إذا كان ثاني، ثم قال مرة أخرى وخفض واحدا منها في المرة الثالثة 29، أو إما 30 وإما 29. فإذا كان الشهر يعني ذلك الشهر 29، فخرج صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بعد أن أكمل الشهر الذي عزم والذي حصل منه عليه الصلاة والسلام واعتزال نسائه فيه.
قال فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة رضي الله عنها ثم أنزل الله تعالى آية التخويف.
ثم هذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها للرسول صلى الله عليه وسلم أنك آليت شهرا وأنك جئت في 29، يعني هذا فيه التنبيه على ما يعني أنه قد حصل النسيان، يعني أتظن أنه قد حصل النسيان أن جئت 29 مع أنه ذا شهر، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لها أنه ما نسي لكن الشهر 29 وأنه صار ذلك الشهر 29، الشهر يكون أما 22 وما يكون 30، وذلك الشهر صار 29. ثم أنزل الله عز وجل آية التحذير، هذا يبين أن التحذير الذي حصل لهن جميعا بعد هذا الاعتزال الذي حصل لمدة شهر، وأن التحذير بين أن يطلقهن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتمتعن بالدنيا ويحصلن منها ما يحصلن، أو يبقين معه ويصبرن ويكون لهن ما يكون من الأجر عند الله عز وجل. فهذا يرشد ويشير إلى أن الاعتزال لهن جميعا إنه من أسبابه كونهن طالبنه بالنفقة وكونهن اتفقنا على هذا الطلب وطلبنا منه النفقة وأن يحصل التوسيع عليهن من الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه بعد أن خرج من اعتزاله إياهن آية التخيير فبدأ بعائشة. آية التخيير يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة واختارت الرسول صلى الله عليه وسلم على الدنيا وعلى نعيمها. وكذلك أمهات المؤمنين الباقيات اخترن البقاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه من أعظم مناقبهن وأجل مناقبهن جميعا رضي الله عنهن وأرضاهن، وهو أنهن آثرن أن يبقين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مع قلة ذات اليد ومع شدة الحاجة، وآثرن البقاء معه ولم يرغبن بأن يفارقهن ويحصلن ما يحصلن من الدنيا، بل رغبن بالأجر عند الله عز وجل وبصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمته. ولهذا أكرمهن الله عز وجل بأن كن أمهات المؤمنين، وحرم الله على المؤمنين الزواج بهن من بعده صلى الله عليه وسلم، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله عنهن وأرضاهن. ولهذا فإن محبتهن وامتلاء القلوب من محبتهن من علامة الإيمان، لأن هؤلاء النسوة العظيمات الكريمات خيرن بين الدنيا والآخرة، فاخترن الآخرة على الدنيا واخترن البقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع على ما في ذلك من قلة العيش، رغبة في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ورغبة في مصاحبته والقرب منه عليه الصلاة والسلام. فاخترنا الآخرة على الدنيا، فهذه من أجل مناقبهن جميعا وهي منقبة لكل واحدة منهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن.
قالت عائشة رضي الله عنها ثم أنزل الله تعالى آية التخييم فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته ثم خير نساءه كلهن فقل مثل ما قالت عائشة. قال باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم المرأة وبعدها شاهد إلا بإذنه.
وهذه الترجمة هي باب صوم المرأة باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. هذه الترجمة فيها التنبيه إلى أن المرأة إنما تصوم التطوع بإذن زوجها، لا تتطوع إلا بإذنه للقيام، لأنه قد يحتاج إليها وهي صائمة فيضطر إلى أن يفسد عليها قيامها أو يترك ذلك مع حاجته إليها، فهي لا تصوم إلا بإذنه يعني تطوعه. أما غير التطوع مما فرضه الله عز وجل عليها فهذا أمر لازم، هذا أمر لازم لها واجب عليها، وإنما التطوع هو الذي يحتاج إلى ابن الزوج لأن حقه واجب، والصيام الذي هو غير الفرض إنما هو غربة وتطوعا، وليس لها أن تقدم على صيام التطوع إلا بعد استئذانه، فإن أذن لها صامت وإلا تكون مفطرة.
قال باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.
ثم هذه الترجمة وجواب: إذا باتت المرأة مهاجرة في فراش زوجها. ورد في حديث أبي هريرة: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا يدل على تأثر حق الزوج، وأنه يجب على المرأة إذا سألها أن تأتي إليه لقضاء حاجته منها أن تأتي إليه وأن لا تمتنع، وأنها إذا حصل منها ذلك فإنها تكون عملت بالسبب الذي يؤدي إلى لعنة الله عز وجل، الذي يؤدي إلى والملائكة تلعنها وتدعو عليها. هذا يدلنا على أن هذا من الأمور الكبيرة ومن الأمور الخطيرة، وأن حق المرأة على زوجها، حق الزوج على المرأة أنه متأكد ومتعين، وأنه يجب عليها أن تجيبه إذا دعاها. وذكر المبيت ويقوم في الليل ليس معنى ذلك أن هذا خاصا بالليل، ولكنه يقوم، ولكن الليل هو الغالب على الارتياح والسكن إلى الأهل، وإلا فإن كذلك النهار لو طلبها وإن عليها أن تجيبه، ليس عليها أن تمتنع.
قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع.
وهذا الحديث من الذي قبله وعن زرارة وعن زرارة الأوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مثل الذي قبله: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. حتى ترجع يعني تترك الامتناع، ومعنى هذا أنها إذا تركت الامتناع وجاءت إليه وأخذ مراده منها فإنها تكون قد تركت ذلك الشيء الذي فيه استمرار لعنة الملائكة إياها. رواه ابن أوفى من التابعين، وكان من أهل البصرة، وكانت وفاته رحمه الله كما ذكر أنه كان يصلي بالناس صلاة الصبح، كان يقرأ بهم وهو إمام سورة المدثر، ولما جاء عند قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يوم الإمام العسير، الذي جعل يبكي وشهق ثم خر ومات وهو في الصلاة ويصلي بالناس ويقرأ هذه الآية. ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير هذه الآية، وذكر ذلك غيره في ترجمته، ذكره في ترجمته وأنه مات وهو يصلي بالناس الصبح عندما جاء عند هذه الآية. بكى واشتد بكاؤه ثم سقط ومات رحمه الله.
قال: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم. قال: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه.
باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. ورد في هذا الحديث الذي فيه عدة أمور ولا تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، لا تصوم زوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه. ومعلوم أن المقصود بذلك التطوع، وأما بالنسبة للفرض فإنها تؤدي الفرض وتقوم بصيام الفرض الذي فرض الله تعالى عليها، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، لا تأذن لأحد في الدخول في بيتها إلا بعد أن يكون عندها إذن من زوجها في ذلك. وإذا أنفقت نفقة فللزوج شطر ذلك، يعني نصف له نصف الأجر. المقصود من هذا أنها إذا أنفقت من طعام البيت ومن متاع البيت إما نفقة مأذون لها فيها أو في الأمور اليسيرة التي لا تؤثر والتي تعطي المحتاج وهي لا تؤثر، يعني إخراجها لا يؤثر على 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 ما في البيت من النفقة، لأن الأشياء اليسيرة ممكن المرأة أن تفعل ذلك، وأما الأشياء الكبيرة فإنه ليس لها أن تفعل إلا بإذن الزوج، لأن مثل هذا ينهي ما في البيت وينفد ما في البيت، وأما في الأشياء اليسيرة فإن هذا ممكن إذا كان هناك إذن عام أو عرف، يعني عرف من عادته أنه لا يمانع بذلك، فإنها إذا أنفقت فإنه يكون لها أجر لكونها باشرت، ويكون لصاحب المنزل الذي أتى بالطعام وأحضر الطعام أجر لكونه هو الذي أتى به وهو السبب في حضوره والذي قام بكسبه وتحصيله وجلبه إلى المنزل، فيكون كل من المباشر والمتسبب في إيصال الطعام وإدخاله البيت شريكين في الأجر. وفضل الله تعالى واسع، يعطي هذا على فعله وهذا على كسبه وجمعه وإحضاره الطعام لإنفاقه على أهله.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا التيمي عن أبي عثمان أن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار.
وهذا الحديث وأورده البخاري رحمه الله في ترجمة باب بدون ترجمة، ونقود منه ما جاء في آخره وأنه رأى كمن يدخل النار النساء، وذلك لتقصيرهن وحقوق الأزواج وكفرهن العشير كما جاء ذلك مبينا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال إنه رأى أكثر من دخل جنة المساكين وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الجد يعني أصحاب الأموال أصحاب الثروات محبوسون للحساب الذي يحاسبوا على أموالهم، وأما المساكين الذين ليس عندهم أموال يحاسبون عليها فأمر بهم دخول الجنة لأنه ليس عندهم شيء يحاسبون عليه، وأهل الجد محبوسون للحساب، وأولئك تقدموا في الدخول لأنه لا حساب ليس عندهم شيء يحاسبون عليه في الدنيا، وأصحاب الثروات هم الذين بقوا وتأخروا للحساب، وغير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار. الجماعة الذين هم أهل النار والذين يعني هم الذين يستحقونها من الكفار وغيرهم أمر بهم إلى النار. قال عليه السلام رأيت أكثر أهل النساء، الأثر أثنار النساء. وهذا هو المفروض من إرادة الحديث هنا في هذا الباب، لأن هذا يعني حصل لحصول التقصير في حق زوجها، وأن هذا من الأسباب لهذا. جاء في الحديث قالت حديث الذي سبق أن مر ويأتي أيضا، أنه لما خطب النساء بعد أن صلى العيد وخطب الناس، ذهب النساء وخطب فيهن وقال: تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر خطب جهنم. قالت امرأة: يا رسول الله ولما؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. وتكفرن العشير يعني العشير هو الزوج.
قال: باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة. فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تتعقعت. فقال: إني رأيت الجنة أو أريد الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: بسترهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
وهذا الباب باب كفران العشير وهو الزوج، أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأن النبي عليه السلام لما كسر الشمس صلى بهم صلاة الفجور، وذكر كيفيتها صفتها، ثم خطبة رسول الله عليه السلام بعد ذلك، وأنهم سألوه وقد رأوه تقدم في الصلاة يريد أن يتناول شيئا ثم تأخر، وقال: إنه رأى الجنة ورأى العناقيد متجلية، ومد يده ليأخذ عنقودا من العنب ثم ترك، ولو أخذ منه لأكل ما بقي في الدنيا، وأنه رأى النار وعندما رأوه تأخر قال: إنه رأى أكثر أهلها النساء. قالوا: لنا يا رسول الله؟ قال: لأنهن يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن ثم رأت منك خير شر ثم رأت منك شيئا بعد ذلك نسيت كل ما رأت من الخير وقالت: ما رأيت خيرا قط. وهذا هو كفران العشير، وكفران الفضل وخذ المعروف ونسيان الجميل. فهذا من الأسباب التي معاملة النساء لأزواجهن وعدم القيام بما يجب وعدم الاعتراف بالفضل والاعتراف بالجميل، كان هذا من أسباب دخولهن النار. ومعلوم أن المسلم أو المسلمة عندما يدخل النار فإنه يعذب فيها على قدر ذنبه، ثم يخرج منها ويدخل الجنة. وإذا تجاوز الله عز وجل عن الذنوب التي هي دون الشرك فإن صاحبها لا يدخل النار، وإن دخلها يعذب ولكنه لا يستمر فيها ولا يدوم بقاؤه فيها ولا يخرج منها ولا بد وان يدخل الجنة بعد ذلك. لكن المقصود هنا بيان ان اكثر اهل النار النساء وان ذلك من اسباب تقصيرهن في حق ازواجهن، ومن ذلك ان الواحد يحسن اليها ثم يكون هناك شيء في نفسها فتنسى كل ما مضى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، ثم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. قال: باب لزوجك عليك حق.
باب لزوجك عليك حق، هذه ترجمة تتعلق بحق الزوجة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما البخاري رحمه لما بين في الأبواب السابقة حق الزوج على زوجته وأنها تحقق ما يطلبه منها بما هو طاعة لله عز وجل وليس معصية، وأن حقها عليه عظيم، وأن أثر في النار النساء بسبب تقصيرهن في حقوق أزواجهن. بعد ذلك عقبه بما يتعلق بحق الزوجة، قال: باب لزوجك عليك حق. وذكر حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه وأرضاه الذي سبق أن مر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألم أخبر أنك تصوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: لا. قال: نعم. قال: لا تفعل، ثم أفطر وقم ونم، وإن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. لأن الإنسان إذا صار ليله قيام ونهاره صيام فإن هذا يؤثر بجسده، ويؤثر أيضا كذلك على صحته وعلى عينيه وعلى سائر جسده، وكذلك أيضا يؤثر على أهله. لهذا سبق أن مر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل يعني زوجته، أن عمر سأل زوجته ابنه عبد الله، قالت أنه كذا وكذا وأثنت عليه، إلا أنه يعني يصوم النهار ويقوم الليل، وأنه لا يكشف لهم يعني سترا، ومعنى هذا أشارت إلى أنه مشغول في العبادة. فاشتكاه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه وسأله وقال له: لا تفعل، افعل كذا وكذا، فأرشده إلى أنه يراعي حقوقه وحقوق غيره، حق جسده وحق غيره ممن له علاقة به. لأن الإنسان إذا تابع الصيام وتابع القيام يؤثر ذلك على جسده، فيؤثر على الأمور الأخرى وعلى الأعمال الأخرى التي مطلوبة منه، وكذلك يؤثر على أصحاب الحقوق في الزوجات. وإذا فالبخاري رحمه الله أراد بهذا التنبيه إلى حق الزوجة على الزوج بعدما تقدم من التراجم المتعلقة بحق الزوج على الزوجة.
قال باب المرأة راعية في بيت زوجها. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
ثم أتى البخاري رحمه الله بهذا الترجمة ويباب المرأة آية في بيت زوجها. أورد فيه هذا الحديث الذي سبق أن تقدم مرارا، أورده هنا لمطابقته لما ترجم له، وترجم ببعض الحديث لبيان أن الزوجة عليها أن تحافظ على بيت زوجها سواء فيما يتعلق بما فيه من الأولاد، ما فيه من المال، ما فيه أيضا من العرض، تحافظ على بيت زوجها من جميع الوجوه، على عرضها، على نفسها، على أولادها، على ما في البيت مطلقا، فهي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها.
قال: باب قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، إلى قوله: إن الله كان عليا كبيرا. وقال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني حميد الأنس رضي الله عنه أنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وقعد في مشربة له، فنزل لتسع وعشرين، فقيل: يا رسول الله، إنك آليت على شهر. قال: إن الشهر 29.
ثم هذه الترجمة هي: باب قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، إلى قوله: إن الله كان عليا كبيرا. وأورد في حديث ابن عباس الذي سبق أن مر ومقصود منه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو متعلق باعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وأنه جاء بعد قضية 29 ليلة. والمقصود من ذلك أن هذه الآية اشتملت على ذكر الهجر والضرب، وأن هذا من الهجر، وأن صلى الله عليه وسلم هجر نساءه قال منهن شهرا وجلس في المشربة لا يدخل عليهن، هجرهن، يعني يتعلق بهذه الآية من هذه الناحية، يتعلق بهذه الآية يعني من هذه الناحية.
قال: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه غير أن لا تهجر إلا في البيت، والأول أصح. وقال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: وحدثني محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن الصيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبر أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفت ألا تدخل عليهن شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. قال: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بغير بيوتهن.
باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بغير بيوتهن. أورد فيه حديث سلمة في اعتزاله نساءه شهرا، أنه جاء للسنوجين، وكذلك حديث أنس بن مالك الذي قبل هذا. ثم والمطابقة واضحة، لأنه كان في المشربة يعني في غير البيوت، لأنه هجرهن في غير البيوت، وفيه إشارة إلى أن الهجر يكون في البيوت وغير البيوت. الهجر في البيوت لأن يعني لا يكلمها أو يراجعها، ولكنه يهجرها في الفراش فلا يتجه إليها ولا ينبسط معها، ويظهر لها عدم الرضا وعدم الارتياح. هذا هجر في البيت، وهجر يكون في غير البيت. فحديث أنس وحديث ابن سلمة حديث ابن عباس كلها دالة على الهجر في غير البيت، لأن كونه جلس في المشغلة شهرا خارج البيوت، فهو هجر لنسائك عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في خارج البيوت. وفي وأشار البخاري رحمه الله إلى أنه لا يهجر إلا في البيت، قال والأول أصح، يعني ما جاء في حديث أنس الذي تقدم قبل هذا الباب الذي قبله، وكذلك حديث ابن عباس حديث سلمة في نفس الباب يكون هجرهن وهو المشروبة، فدل على أن الهجر لا يخص في البيوت، وإنما يمكن أن يكون في غير البيوت كما فعل ذلك رسول الله. لهذا قال والأول أصح، أشار إلى حديث معاوية بن حيدة وأن الهجر لا يكون إلا بالبيت، قال والأول أصح، يعني أنه يكون في غير البيت، لأن حديث أنس الذي قبل هذا، حديث ابن عباس الذي مر قبل ذلك وطويل، وحديث أم سلمة الذي في الباب كلها تدل على أنه هجر نساءه وأنه آل منهن شهرا وجلس في المشربة وهي خارج البيت، فدل هذا على أن الهجر لا يختص بالبيت، بل يمكن أن يكون بالبيت ويمكن أن يكون في خارج البيت.
جاء في هذا الحديث على بعض
أهله، نعم في هذا الحديث على بعض أهله، ولكن الحديث كما هو معلوم الذي مضت عام يشمل نساءه كلهن، ولم يدخل عليهن جميعا حتى أكمل شهرا، ويمكن أن يكون ذكر البعض أنهن السبب أو أنهن لهن الجزء الأكبر في السبب، لأن بعض لما عرفنا أن السبب هناك سبب عام يتعلق بالنساء جميعا وهو المطالبة بالنفقة، وأسباب خاصة وهما حصل من بعضهن وعائشة أخطأ رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعقوب قال تذاكرنا عند أبي الضحى وقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له، فسلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا، ولكن آليت منهن شهرا، فمكث 29 ثم دخل على نسائه.
ثم أورد حديث ابن عباس سفرا يعني طريقة أخرى غير الطريقة الأولى الطويلة التي حكى فيها ما جرى بينه وبين عمر لما كان في قصة الحج وسأله وأجابه، فهنا أورد الحديث بطريقة أخرى مختصرة في هذه الترجمة، وهو دال على ما ترجم له البخاري من فصول الهجر في غير البيت، من فصول الهجر للنساء في غير البيوت، وأنه لا يختص بالبيوت بل يكون في البيوت ويكون في غيرها، وهو دال على ما دل عليه حديث سلمة الذي قبل هذا، ودال عليه على أيضا على ما دل حديث أنس الذي في الباب الذي قبل هذا.
قال باب ما يكره من ضرب النساء وقوله واضربوهن ضربا غير مبرح. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. قال باب ما يكره من ضرب النساء.
باب ما يكره من ضرب النساء. أورد في هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. ذكر في هذا الباب هذا الحديث، وقد جاء في القرآن الأمر بضربهن، ولكن هو الضرب الغير المبرر. وأشار البخاري رحمه الله في الترجمة إلى كراهية الضرب، لأنه كلما أمكن العلاج بدون الضرب فهو مطلوب. وهناك ضرب محرم وهو المبرع، وهناك ضرب سائغ وجائز ولكن تركه أولى. إذا وجد مندوحة عنه فإنه لا يصار إليه، وإذا اضطر إليه فإنه يصار إليه كما جاء في القرآن، ولكنه يكون بهذا الوصف الذي هو غير مبرع. ولكن كلما أمكن تلافي ذلك وعدم الوصول إليه فإن هذا هو المطلوب. ورد في هذا الحديث الذي فيه النهي عن كل إنسان يضرب زوجته أو يزيدها جلد العبد ثم يجامعها آخر النهار، يعني معنى هذا أن الضرب أنه يؤثر الوحشة ويؤثر النفرة، والمجامعة يحتاج معها إلى ارتياح وإلى تعالف وإلى تقارب القلوب وإلى الانبساط. فالعاقل لا يجمع بين هذا وهذا، العاقل أو من شأن العاقل أن لا يحصل منه الضرب الشديد في أول النهار ثم يروح يجامعها في آخر النهار، لأن المجامعة مع بعد هذا الضرب فيه النفرة وعدم الارتياح، مع أن من شأن الجماع أن يكون في انبساط وفي تواد وفي تآلف وتقارب، لا أن يكون حديث عهد بأذى وبضرب شديد. فيعني هذا التنبيه لأنه لأن الجمع بينهما والحصولهما معا ليس من شأن العقلة، وكذلك الضرب الشديد لا يسوء ولا يجوز وهو محرم. والشاهد أن ما هو الضرب الذي غير مبرع ويكون في حدود ما هو يعني شائع غير مبرع، ولكن لا يصار إليه إلا إذا ألجأ إليه إلجاء ولم يجد مندوحة عنه، وأما إذا وجد مندوحة عنه فإنه لا يصار إليه. نجيب على من يجيب 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 على من
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. وقال عمر رضي الله عنه: فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة، فقلت يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمته، فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق في الدرس الفائت بدء بهذا الباب، وهو باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، يعني من أجل زوجها. وأورد فيه البخاري رحمه الله حديث ابن عباس الطويل الذي سأل فيه عمر عن المرأة، عمر رضي الله عنه، عن المرأتين اللذين قال الله عز وجل فيهما إن تتوبا إلى الله فقد قلوبكم. وجاء في الحديث كما مضى أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا على سؤال عمر رضي الله عنه وأرضاه عن اللتين أبهمتا بقول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد قلوبكم، وكان يتحين الفرصة المناسبة سؤاله، وسنحت له الفرصة بأن حج معه. ولما كانوا في أثناء الطريق عدل عمر عن الطريق لحال قضاء حاجته، فتبعه ابن عباس معه إجاوة من ماء، ولما فرغ من قضاء حاجته سكب عليه الماء وتوضأ، ثم إنه واتت الفرصة وسأله عن الشيء الذي كان لمدة طويلة وهو يفكر به ويتحين الفرصة للوصول إليه. فسأله عن المرأتين، قال وعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث الطويل في القصة، قد سبق أنه بيّن رضي الله عنه وأرضاه أنه كان هو وصاحب له من الأنصار، جار هو وجار له صاحب، يتناوبان النزول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بحيث أن واحدا منهما ينزل ويلتقي بالرسول عليه الصلاة والسلام ويحضر مجالسه ويتلقى ما يحصل في مجالسه من العلم وما يتلوه من الوحي، ثم يرجع في آخر النهار فيخبر صاحبه بما سمع، ثم تأتي نوبة الآخر وهكذا. قد عرفنا أن هذا الصنيع منهم رضي الله عنهم وأرواهم فيه التوفيق بين مصالحهم وبين تلقيهم العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك يكون بالتناوب، بحيث أن الواحد منهم ينزل ويتلقى ما يتلقى ثم يرجع فيخبر صاحبه، وإذا رجع أو إذا نزل الآخر من الغد تكون مهمته وطريقته كطريقة صاحبه الذي فعل في اليوم الأول. وكان ويقول عمر رضي الله عنه وارضاه أنهم كانوا يتخوفون من رجل من غسان من ملوك الشام أنه يأتي إلى المدينة، لأنه كان يهدد في غزو المدينة والإتيان إلى المدينة في قتال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. وكان في ذهن عمر هذا المعنى، فجاء الأنصاري بنوبته وطرق الباب بشدة وباهتمام، فقال ما لك أجاء الغساني؟ فقال لا، ما هو أعظم وأهول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. فنزل عمر رضي الله عنه وارضاه وأتى إلى حفصة وتكلم معها وسألها هل طلقهن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت لا أدري، وهو في مجربة، وهو المكان الذي اعتزل فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام نساء. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء وجد أناسا عند المنبر يبكون، لقد أهمهم وأفزعهم ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، وما جرى لهم الغضب الذي أدى إلى اعتزاله نساءه. ثم إنه ذهب ليستأذن على الرسول صلى الله عليه وسلم في مشروبته، وطلب من القادم الذي عند الباب أن الغلام الذي عند الباب أن يستأذن له، فذهب واستأذن وصمت رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يرد جوابا، فرجع الغلام وأخبره، ثم ذهب وجلس مع الناس الذين عند المنبر يبكون، ثم إنه غلبه ما يجد فرجع مرة أخرى ليستأذن، فاستأذن وكانت الثانية كالأولى، ثم إنه رجع إلى الجماعة الذين عند المنبر، ثم رجع مرة الثالثة واستأذن وكانت كالأولى كالأولى والثانية، إلا أنه لما انصرف ناداه الغلام وقال إنه أذن لك، فجاء ودخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلم عليه. وكان أول شيء سأله عنه بعد السلام أن قال: يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا. قال عمر: الله أكبر. كبر ابتهاجا وسرورا بهذا الخبر الذي أخبره به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أنه لم يطلق نساء. ثم إنه أراد أن يستأنس وأن يحصل الانبساط مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له وهو قائم قبل أن يجلس: يا رسول الله، إنا كنا معشر المهاجرين نغلب نساءنا، فلما جئنا إلى المدينة وجدنا الأنصار تغلبهم نساءهم. فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قال له أيضا: يا رسول الله، إنني قلت لحفصة: لا يغرك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام منك. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جلس عمر ورفع بصره وأجال نظره في الحجرة، فما رأى فيها إلا ثلاثة وهود، يعني ثلاثة جلود معلقة ليس فيها إلا هذا. ثم أيضا الفراش الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان حصيرا، وكان قد أثر في جسده الشريف لأنه ليس بينه وبينه شيء يحجبه، ليس هناك شيء من القماش يحول بين جسده وبين هذا الحصير، وقد أثر في جسده بحيث انطبع الحصير على جسده صلى الله عليه وسلم، لأنه باشر ذلك الحصير، وليس هناك وقاية تقيه وتحول بين جسده وبين هذا الحصير حتى لا يؤثر في جسده صلى الله عليه وسلم. فقال عند ذلك، يعني حيث رأى الحصير وأثر في جسده ورأى أن الحجرة ليس فيها إلا ثلاث جلود معلقة، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارسا والروم قد أوسع الله عليهم وهم لا يعبدون الله، وهم لا يعبدون الله. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام كان متكئا فجلس، ثم قال: هؤلاء حجيت لهم طيباتهم، حجيت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا. يعني هذا الذي يحصل للكفار في هذه الدنيا من النعيم، هذا هو نصيبهم من النعيم، ولا عهد لهم بالنعيم إذا ماتوا، يعني هذا آخر عهدهم، ولا يجدون شيئا من النعيم إذا ماتوا، بل يخلفون النعيم وراءهم، وهذا هو نصيبهم من النعيم. لهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الزهد من صحيحه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الكافر هذه جنته، ليس عنده من النعيم إلا ما يشاهده وما يحصله في هذه الحياة الدنيا، وهي سجن المؤمن، لأن المؤمن إذا انتقل من هذه الحياة الدنيا انتقل إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، بأنعم أهل الدنيا، يعني أكثرهم نعيما، فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل مر بك خير قط؟ فيقول لا، نسي كل هذا الذي حصل، كل هذا التنعم الذي حصل في الدنيا لما غمس في النار غمسة. قيل له هل مر بك نعيم؟ قال لا، أنسته هذه الغمسة التي غمس إياها في النار، أنسته هذا النعيم الذي كان حصله في الدنيا. فهذا شأن الكفار في هذه الحياة الدنيا، يتنعمون ويتلذذون، وهو نصيبهم، وهو نصيبهم من النعيم، ولا عهد لهم بذلك بعد هذا، لا نصيب لهم بعد النعيم بعد هذا، وهذا آخر عهدهم من النعيم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الأكل في أن يتذهب الفضة واستعمال صحابيهما، قال هم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني أنهم يتعجلون طيباتهم في الحياة الدنيا، وأما المسلمون المؤمنون فإنهم يتركونها في الدنيا ولكنها تكون نصيبهم في الآخرة، يتركونها في الدنيا فلا يتنعمون بها، لا يتنعمون بأن يتذهب الفضة، ولا يأكلون في صحافهما، لا يشربون ولا يأكلون، والكفار يأكلون ويشربون، وهي نصيبهم في هذه الحياة الدنيا. ولهذا قال لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهذا سبق أن مر بنا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كان قدم له طعام، فجعل يفكر وقال أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، وجعل يبكي ثم ترك الطعام. عبد الرحمن بن عوف من أثرياء الصحابة، من أثرياء الصحابة، ومن أهل الثراء، ومن أهل الرزق الواسع، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنهما وأرضاهم. لكن هذا النعيم الذي يحصل لهم لا يجعلهم يغفلون عن الله عز وجل، وإنما هم متعلقون بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا الرجل وهو من أهل الثراء وأهل النعمة لما قدم له طعام جعل يبكي ويقول أخشى أن نكون ممن عجزهم طيباتهم في الحياة الدنيا، ثم جعل يبكي وترك الطعام وما أكله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهؤلاء هم الذين يعرفون قدر النعمة ويضعونها في مواضعها، ويعرفون قدر نعمة الله عز وجل عليهم. ويعطى المال في الحياة الدنيا ليس دليلا على رضا الله، إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فعلامة محبة الله عز وجل العبد أن يوفقه للاستقامة على دين الله عز وجل، وأن يسير على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم مختلفة الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن فعمر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى هذه الحالة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، قصير أثر في جسده، ليس بينه وبينه شيء يحجبه ويمنع تأثيره في جسده، والغرفة التي فيها ليس فيها إلا ثلاث جلود معلقة. فعند ذلك قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارسا والروم قد وسع الله عليهم، وهم فيما هم فيه من النعيم، وهم يعبدون غير الله، أيعبدون الله، وإنما يعبدون غير الله عز وجل. فعند ذلك كان عليه السلام كان متكئا وجلس. هذا يبين لنا أن الاتكاء هو غير الجلوس، إنما هو كل إنسان متكئ، يعني على يده أو على جنبه، لأنه قال هنا: وكان متكئا فجلس، يعني ترك الاتكاء. ومثله الحديث الآخر في شهادة الزور لما قال: أغفركم يا أكبر الكبائر، أستغفر الله، ثم قال: وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس، فقال: وشهادة الزور، وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قلنا ليك وسكت. وكان متكئا فجلس، فقال: إما هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقال قلت استغفر لي، يعني لما رأى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم وانكاره عليه ولفت نظره إلى أن هذه الحالة التي عليها فارس والروم لا هي نصيبهم من الحياة الدنيا وهي نصيبهم من الطيبات ولا يحصلون شيئا بعد ذلك إذا ماتوا، وكان متكئا فجلس يعني للاهتمام بما يقوله عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك قال عمر رضي الله عنه استغفر لي يا رسول الله، يعني هذا الكلام الذي قلته والذي بينت أنه لا يصلح وأن هذا النعيم الذي حصل لهم إنما هي طيبات عجلت لهم في الحياة الدنيا، استغفر لي يا رسول الله.
أو في هذا أنت يا ابن الخطاب
يعني كيف تقول هذا؟ كيف تفكر في هذا؟ لهؤلاء الذين يأكلون من طيبات هذه الحياة الدنيا هذا نصيبهم، هذا هو نصيبهم من النعيم وهذا نصيبهم من المتعة، فلا ينبغي أن يفكر بهذا وأن يهتم بهذا وأن يشغل الإنسان باله بهذا، ولا يغتر الإنسان بما أعطى الله عز وجل الكفار من هذا النعيم، لأن إعطاءهم ليس دليلا على المحبة، إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من أحبه، لا يعطي الدين إلا من أحبه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، لو كانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. وسبق أن مر بنا الحديث الذي في الكسوف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالنصارى في الكسوف وعرض عليه الجنة والنار وهو يصلي ورأى عناقيد العنب متدلية ومد يده وهو في الصلاة، ثم عرض عليه النار وتعتع يعني رجع على ورائه ثم رأى النار يحتمي بعضها بعضا، ولما سلم وفرغ من صلاته سألوه وقال يا رسول الله إنني رأيناك تقدمت ومددت يدك ورأيناك تأخرت، قال عرض علي الجنة ورأيت فيها عناقيد العنب ومددت يدي لأخذ سطحا ومعنقودا من العنب ثم تركت، ثم قال عليه الصلاة والسلام لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذت منه لأكلكم ما بقيت الدنيا، لو أخذها العنقود لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، وذلك لعظم هذا النعيم ولبركته ولكثرته ولعظم فائدته عنقود واحد يأكلون منه وبقية الدنيا، ولكن الله عز وجل شاء أن يكون ذلك غيبا وأن يكون نعيم الآخرة في الآخرة، وألا يأتي بالدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، حتى ما يتميز أولياء الله من أعداء الله، حتى يتميز من يستعد للدار الآخرة ويصدق بما فيها من نعيم، لأن هذا خبر الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم سيستعد لذلك بالأعمال الصالحة. فترك عليه الصلاة والسلام أخذ عنقود من العنب وقال لا أكلت منه لا أكلت ما بقي في الدنيا، فهذا يبين لنا عظم شأن نعيم الآخرة ويبين لنا يعني قلة الاهتمام بنعيم الدنيا بقوله عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء.
قال عمر رضي الله عنه فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله.
ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه ذكر قصة الاعتزال وأنه اعتزل في هذه المشربة لمدة شهر، وأن حفصة رضي الله عنها أفشت حديثا لعائشة قد طلب منها ألا تبديه لأحد فحدثه لعائشة وأخبره وأطلعه الله عز وجل على ذلك ونبأها أشار إلى بعض ما حصل، قال من أنبأك هذا؟ قال أنبأني العليم الخبير. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهر، وقيل إن هذا هو سبب الاعتزال، وهو ذلك الحديث الذي أشاره إلى حفصة، ثم إنها أبلغته إلى عائشة وعاتبه الله عز وجل على ذلك بقوله لما تحرم ما حل الله لك وابتغي مرات أزواجك. ثم إنه اشتدت موجيته يعني غضبه واعتزل نساءه شهرا. وكذلك قيل إن من أسباب اعتزاله لأن هذا إنما حصل لأمن بعضهن، يعني هذا الذي حصل بين حفصة وعائشة ما حصل من بعضهن، وباقيات لا دخل لهن في ذلك، ولكن هناك أمور أخرى حصلت من الجميع وهي إلحاحهن عليه بطلب النفقة، ولأن هذا حصل منهن جميعا، وأن يطلب منهن النفقة. فإذا تجمعت أمور منها هذا الذي حصل من حفصة وعائشة، ومنها هذا الذي حصل منهن جميعا، ثم إن اعتزلهن جميعا وجلس شهرا، ثم إنه لما مضى 29 خرج من مشربه ودخل على عائشة، قالت إنك عليك شهرا وإن الذي جلست هو إنما هو 29 أعدهن عجا، وقال الشهر 29 شهر 29.
قال فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، وقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا، فقال الشهر 29.
ومفروض هذا أن الشهر يكون 29 ويكون 30، ليس دائما 29 وليس دائما 30، فهو لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29، فهو دائما بين هذا وهذا، إما 29 وإما 30. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بالنسبة للشهر قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد في أصابع اليدين 3 مرات، يعني هذا إذا كان ثاني، ثم قال مرة أخرى وخفض واحدا منها في المرة الثالثة 29، أو إما 30 وإما 29. فإذا كان الشهر يعني ذلك الشهر 29، فخرج صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بعد أن أكمل الشهر الذي عزم والذي حصل منه عليه الصلاة والسلام واعتزال نسائه فيه.
قال فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة رضي الله عنها ثم أنزل الله تعالى آية التخويف.
ثم هذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها للرسول صلى الله عليه وسلم أنك آليت شهرا وأنك جئت في 29، يعني هذا فيه التنبيه على ما يعني أنه قد حصل النسيان، يعني أتظن أنه قد حصل النسيان أن جئت 29 مع أنه ذا شهر، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لها أنه ما نسي لكن الشهر 29 وأنه صار ذلك الشهر 29، الشهر يكون أما 22 وأما يكون 30، وذلك الشهر صار 29. ثم أنزل الله عز وجل آية التحذير، هذا يبين أن التحذير الذي حصل لهن جميعا بعد هذا الاعتزال الذي حصل لمدة شهر، وأن التحذير بين أن يطلقهن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتمتعن بالدنيا ويحصلن منها ما يحصلن، أو يبقين معه ويصبرن ويكون لهن ما يكون من الأجر عند الله عز وجل. فهذا يرشد ويشير إلى أن الاعتزال لهن جميعا إنه من أسبابه كونهن طالبنه بالنفقة، وكونهن اتفقن على هذا الطلب وطلبن منه النفقة وأن يحصل التوسيع عليهن من الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه بعد أن خرج من اعتزاله إياهن آية التخيير. فبدأ بعائشة آية التخيير، يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحتن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة، واختارت الرسول صلى الله عليه وسلم على الدنيا وعلى نعيمها، وكذلك أمهات المؤمنين الباقيات اخترنا البقاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه من أعظم مناقبهن وأجل مناقبهن جميعا رضي الله عنهن وأرضاهن، وهو أنهن آثرنا أن يبقين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مع قلة ذات اليد ومع شدة الحاجة، وآثرنا البقاء معه ولم يرغبنا بأن يفارقهن ويحصلن ما يحصلن من الدنيا، بل رغبنا بالأجر عند الله عز وجل وبصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمته. ولهذا أكرمهن الله عز وجل بأن كن أمهات المؤمنين، وحرم الله على المؤمنين الزواج بهن من بعده صلى الله عليه وسلم، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله عنهن وأرضاهن. ولهذا فإن محبتهن وامتلاء القلوب من محبتهن من علامة الإيمان، لأن هؤلاء النسوة العظيمات الكريمات خيرن بين الدنيا والآخرة، فاخترن الآخرة على الدنيا، واخترن البقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع على ما في ذلك من قلة العيش، رغبة في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغبة في مصاحبته والقرب منه عليه الصلاة والسلام. فاخترنا الآخرة على الدنيا، فهذه من أجل مناقبهن جميعا، وهي منقبة لكل واحدة منهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن.
قالت عائشة رضي الله عنها: ثم أنزل الله تعالى آية التخييم، فبدأ بي أول امرأة من نسائه، فاخترته، ثم خير نساءه كلهن فقل مثل ما قالت عائشة. قال: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم المرأة وبعدها شاهد إلا بإذنه.
وهذه الترجمة هي باب صوم المرأة باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. هذه الترجمة فيها التنبيه إلى أن المرأة إنما تصوم التطوع بإذن زوجها، لا تتطوع إلا بإذنه للقيام، لأنه قد يحتاج إليها وهي صائمة فيضطر إلى أن يفسد عليها قيامها أو يترك ذلك مع حاجته إليها، فهي لا تصوم إلا بإذنه يعني تطوعه. أما غير التطوع مما فرضه الله عز وجل عليها فهذا أمر لازم، هذا أمر لازم لها واجب عليها، وإنما التطوع هو الذي يحتاج إلى ابن الزوج، لأن حقه واجب، والصيام الذي هو غير الفرض إنما هو غربة وتطوعا، وليس لها أن تقدم على صيام التطوع إلا بعد استئذانه، فإن أذن لها صامت وإلا تكون مفطرة.
قال: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح،
ثم هذه الترجمة وجباب إذا باتت المرأة مهاجرة في فراش زوجها. ورد في حديث أبي هريرة إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا يدل على تأثر حق الزوج وأنه يجب على المرأة إذا سألها أن تأتي إليه لقضاء حاجته منها أن تأتي إليه وأن لا تمتنع، وأنها إذا حصل منها ذلك فإنها تكون عملت بالسبب الذي يؤدي إلى لعنة الله عز وجل الذي يؤدي إلى والملائكة تلعنها وتدعو عليها. هذا يدلنا على أن هذا من الأمور الكبيرة ومن الأمور الخطيرة، وأن حق المرأة على زوجها حق الزوج على المرأة أنه متأكد ومتعين، وأنه يجب عليها أن تجيبه إذا دعاها. وذكر المبيت ويقوم في الليل ليس معنى ذلك أن هذا خاصا بالليل، ولكنه يكون ولكن الليل هو الغالب على الارتياح والسكن إلى الأهل، وإلا فإن كذلك النهار لو طلبها وإن عليها أن تجيبه ليس عليها أن تمتنع.
قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع.
وهذا الحديث من الذي قبله وعن زرارة وعن زرارة الأوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومثل الذي قبله إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، حتى ترجع يعني تترك الامتناع. ومعنى هذا أنها إذا تركت الامتناع وجاءت إليه وأخذ مراده منها فإنها تكون قد تركت ذلك الشيء الذي فيه استمرار لعنة الملائكة إياها. رواه ابن أوفى من التابعين وكان من أهل البصرة، وكانت وفاته رحمه الله كما ذكر أنه كان يصلي بالناس صلاة الصبح، كان يقرأ بهم وهو إمام سورة المدثر، ولما جاء عند قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يوم الإمام العسير الذي جعل يبكي وشهق ثم خر ومات وهو في الصلاة وهو يصلي بالناس ويقرأ هذه الآية. ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير هذه الآية، وذكر ذلك غيره في ترجمته، ذكره في ترجمته وأنه مات وهو يصلي بالناس الصبح عندما جاء عند هذه الآية بكى واشتد بكاؤه ثم سقط ومات رحمه الله.
قال باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم. قال باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه.
باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. ورد في هذا الحديث الذي فيه عدة أمور، على تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، تصوم زوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه. معلوم أن المقصود بذلك التطوع، وأما بالنسبة للفرض فإنها تؤدي الفرض وتقوم بصيام الفرض الذي فرض الله تعالى عليها، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، لا تأذن لأحد في الدخول في بيتها إلا بعد أن يكون عندها إذن من زوجها في ذلك. وإذا أنفقت نفقة فللزوج شطر ذلك، يعني نصف له نصف الأجر. المقصود من هذا أنها إذا أنفقت من طعام البيت ومن متاع البيت إما نفقة مأذون لها فيها أو في الأمور اليسيرة التي لا تؤثر والتي تعطي المحتاج وهي لا تؤثر، يعني إخراجها لا يؤثر على 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 ما في البيت من النفقة، لأن الأشياء اليسيرة ممكن المرأة أن تفعل ذلك، وأما الأشياء الكبيرة فإنه ليس لها أن تفعل إلا بإذن الزوج، لأن مثل هذا ينهي ما في البيت وينفد ما في البيت، وأما في الأشياء اليسيرة فإن هذا ممكن إذا كان هناك إذن عام أو عرف، يعني عرف من عادته أنه لا يمانع بذلك، فإنها إذا أنفقت فإنه يكون لها أجر لكونها باشرت، ويكون لصاحب المنزل الذي أتى بالطعام وأحضر الطعام أجر لكونه هو الذي أتى به وهو السبب في حضوره والذي قام بكسبه وتحصيله وجلبه إلى المنزل، فيكون كل من المباشر والمتسبب في إيصال الطعام وإدخاله البيت شريكين في الأجر. وفضل الله تعالى واسع، يعطي هذا على فعله وهذا على كسبه وجمعه وإحضاره الطعام لإنفاقه على أهله.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا التيمي عن أبي عثمان أن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار.
وهذا الحديث وأورده البخاري رحمه الله في ترجمة باب بدون ترجمة، ونقود منه ما جاء في آخره، وأنه رأى كمن يدخل النار النساء، وذلك لتقصيرهن وحقوق الأزواج وكفرهن العشير، كما جاء ذلك مبينا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال إنه رأى أكثر من دخل جنة المساكين وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد يعني أصحاب الأموال، أصحاب الثروات، محبوسون للحساب الذي يحاسبوا على أموالهم، وأما المساكين الذين ليس عندهم أموال يحاسبون عليها فأمر بهم دخول الجنة لأنه ليس عندهم شيء يحاسبون عليه، وأهل الجد محبوسون للحساب، وأولئك تقدموا في الدخول لأنه لا حساب، ليس عندهم شيء يحاسبون عليه في الدنيا. وأصحاب الثروات هم الذين بقوا وتأخروا للحساب، وغير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار. الجماعة الذين هم أهل النار والذين يعني هم الذين يستحقونها من الكفار وغيرهم أمر بهم إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت أكثر أهل النساء، أكثر أهل النار النساء. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا في هذا الباب، لأن هذا يعني حصل لحصول التقصير في حق زوجها، وأن هذا من الأسباب، الأسباب. لهذا جاء في الحديث قال قال قالت حديث الذي سبق المرة ويأتي أيضا أنه لما خطب النساء بعد أن صلى العيد وخطب الناس ذهب النساء وخطبها فيهن وقال تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر خطب جهنم. قالت امرأة يا رسول الله ولما؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير وتكفرن العشير يعني العشير هو الزوج.
قال باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة. فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تتعقعت فقال إني رأيت الجنة أو أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال بسترهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
وهذا الذات باب كفران العشير وهو الزوج أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وأن النبي عليه السلام لما كسر الشمس صلى بهم صلاة الكسوف وذكر كيفيتها صفتها ثم خطبة رسول الله عليه السلام بعد ذلك وأنهم سألوه وقد رأوه تقدم في الصلاة يريد أن يتناول شيئا ثم تأخر وقال إنه رأى الجنة ورأى العناقيد متجلية ومسك يده ليأخذ عنقودا من العنب ثم ترك ولو أخذ منه لأكل ما بقي في الدنيا وأنه رأى النار وعندما رأوه تأخر قال إنه رأى أكثر أهلها النساء. قالوا لنا يا رسول الله؟ قال لأنهن يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن ثم رأت منك خير شر ثم رأت منك شيئا بعد ذلك نسيت كل ما رأت من الخير وقالت ما رأيت خيرا قط. وهذا هو كفران العشير وكفران الفضل وخذ المعروف ونسيان الجميل. فهذا من الأسباب التي معاملة النساء لأزواجهن وعدم القيام بما يجب وعدم الاعتراف بالفضل والاعتراف بالجميل كان هذا من أسباب دخولهن النار. ومعلوم أن المسلم أو المسلمة عندما يدخل النار فإنه يعذب فيها على قدر ذنبه ثم يخرج منها ويدخل الجنة. وإذا تجاوز الله عز وجل عن الذنوب التي هي دون الشرك فإن صاحبها لا يدخل النار وإن دخلها يعذب ولكنه لا يستمر فيها ولا يدوم بقاؤه فيها ولا يخرج منها ولا بد وأن يدخل الجنة بعد ذلك. لكن المقصود هنا بيان أن أكثر أهل النار النساء وأن ذلك من أسباب تقصيرهن في حق أزواجهن، ومن ذلك أن الواحد يحسن إليها ثم يكون هناك شيء في نفسها فتنسى كل ما مضى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، ثم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. قال: باب لزوجك عليك حق.
باب لزوجك عليك حق، هذه ترجمة تتعلق بحق الزوجة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما البخاري رحمه لما بين في الأبواب السابقة حق الزوج على زوجته أنها تحقق ما يطلبه منها بما هو طاعة لله عز وجل وليس معصية، وأن حقها عليه عظيم، وأن أثر في النار النساء بسبب تقصيرهن في حقوق أزواجهن. بعد ذلك عقبه بما يتعلق بحق الزوجة، قال: باب لزوجك عليك حق. وذكر حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه وارضاه الذي سبق ان مر، وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له: الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: لا. قال: نعم. قال: لا تفعل، ثم افطر وقم ونم، وان لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. لأن الإنسان إذا صار ليله قيام ونهاره صيام فإن هذا يؤثر بجسده، ويؤثر أيضا كذلك على صحته وعلى عينيه وعلى سائر جسده، وكذلك أيضا يؤثر على أهله. لهذا سبق أن مر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل يعني زوجته، أن عمرا سأل زوجته ابنه عبد الله، قالت أنه كذا وكذا وأثنت عليه، إلا أنه يعني يصوم النهار ويقوم الليل، وأنه لا يكشف لهم يعني سترا، ومعنى هذا أشارت إلى أنه مشغول في العبادة. فاشتفاه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه وسأله وقال له: لا تفعل، افعل كذا وكذا، فأرشده إلى أنه يراعي حقوقه وحقوق غيره، حق جسده وحق غيره ممن له علاقة به، لأن الإنسان إذا تابع الصيام وتابع القيام يؤثر ذلك على جسده، فيؤثر على الأمور الأخرى وعلى الأعمال الأخرى التي مطلوبة منه، وكذلك أثر على أصحاب الحقوق في الزوجات. وإذا في البخاري رحمه الله أراد بهذا التنبيه إلى حق الزوجة على الزوج بعدما تقدم من التراجم المتعلقة بحق الزوج على الزوجة.
قال باب المرأة راعية في بيت زوجها. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
ثم أخذ البخاري رحمه الله بهذا الترجمة: يباب المرأة راعية في بيت زوجها. أورد فيه هذا الحديث الذي سبق أن تقدم مرارا، أورده هنا لمطابقته لما ترجم له، وترجم ببعض الحديث لبيان أن الزوجة عليها أن تحافظ على بيت زوجها فيما يتعلق بما فيه من الأولاد وما فيه من المال وما فيه أيضا من العرض. تحافظ على بيت زوجها من جميع الوجوه، على عرضها، على نفسها، على أولادها، على ما في البيت مطلقا، فهي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته.
قال: باب قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، إلى قوله: إن الله كان عليا كبيرا. وقال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني حميد الأنس رضي الله عنه أنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وقعد في مشربة له، فنزل لتسع وعشرين، فقيل: يا رسول الله، إنك آليت على شهر. قال: إن الشهر 29.
ثم هذه الترجمة وهو قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء، لا قوله إن الله كان عليا كبيرا. وأورد في حديث ابن عباس الذي سبق أن مر ومقصود منه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو متعلق باعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وأنه جاء بعد قضية 29 ليلة. والمقصود من ذلك أن هذه الآية اشتملت على ذكر الهجر والضرب، وأن هذا من الهجر، وأن صلى الله عليه وسلم هجر نساءه قال منهن شهرا وجلس في المشربة لا يدخل عليهن، فهجرهن. يعني يتعلق بهذه الآية من هذه الناحية، يتعلق بهذه الآية يعني من هذه الناحية.
قال: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه غير أن لا تهجر إلا في البيت، والأول أصح. وقال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: وحدثني محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن الصيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبر أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفت ألا تدخل عليهن شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. قال: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بغير بيوتهن.
باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بغير بيوتهن. أورد فيه حديث سلمة في اعتزاله نساءه شهرا، أنه جاء للسنوجين، وكذلك حديث أنس بن مالك الذي قبل هذا. ثم والمطابقة واضحة، لأنه كان في المشربة يعني في غير البيوت، لأنه هجرهن في غير البيوت، وفيه إشارة إلى أن الهجر يكون في البيوت وغير البيوت. الهجر في البيوت لأن يعني لا يكلمها أو يراجعها، ولكنه يهجرها في الفراش فلا يتجه إليها ولا ينبسط معها، ويظهر لها عدم الرضا وعدم الارتياع. هذا هجر في البيت، وهجر يكون في غير البيت. فحديث أنس وحديث ابن سلمة حديث ابن عباس كلها دالة على الهجر في غير البيت، لأن كونه جلس في المشغلة شهرا خارج البيوت هو هجر للنساء عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في خارج البيوت. وفي وأشار البخاري رحمه الله إلى أنه لا يهجر إلا في البيت، قال: والأول أصح، يعني ما جاء في حديث أنس الذي تقدم قبل هذا الباب الذي قبله، كذلك حديث ابن عباس حديث سلمة في نفس الباب بكونه فجرهن وهو في المشروبة، فدل على أن الهجر لا يخص في البيوت وإنما يمكن أن يكون في غير البيوت كما فعل ذلك رسول الله، ولهذا قال والأول أضع، أشار إلى حديث معاوية بن حيدة وأن الهجر لا يكون إلا بالبيت، قال والأول أضع يعني أنه يكون في غير البيت، لأن حديث أنس الذي قبل هذا حديث ابن عباس الذي مر قبل ذلك وطويل وحديث أم سلمة الذي في الباب كلها تدل على أنه هجر نساءه وأنه آل منهن شهرا وجلس في المشربة وهي خارج البيت، فدل هذا على أن الهجر لا يختص بالبيت بل يمكن أن يكون بالبيت ويمكن أن يكون في خارج البيت.
جاء في هذا الحديث على بعض
نعم في هذا الحديث على بعض أهله، ولكن الحديث كما هو معلوم الذي مضت عام يشمل نساءه كلهن ولم يدخل عليهن جميعا حتى أكمل شهرا، ويمكن أن يكون ذكر البعض أنهن السبب أو أنهن لهن الجزء الأكبر في السبب، لأن بعض لما عرفنا أن السبب هناك سبب عام يتعلق بالنساء جميعا وهو المطالبة بالنفقة، وأسباب خاصة وهما حصل من بعضهن وعائشة أخطأ رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعقوب قال تذاكرنا عند أبي الضحى وقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له، فسلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد ثم سلم ثم سلم فلم يجبه أحد، فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا، ولكن آليت منهن شهرا، فمكث 29 ثم دخل على نسائه.
ثم أورد حديث ابن عباس سفرا يعني طريقة أخرى غير الطريقة الأولى الطويلة التي حكى فيها ما جرى بينه وبين عمر لما كان في قصة الحج وسأله وأجابه، فهنا أورد الحديث بطريقة أخرى مختصرة في هذه الترجمة، وهو دال على ما ترجم له البخاري من حصول الهجر في غير البيت، من حصول الهجر للنساء في غير البيوت، وأنه لا يختص بالبيوت بل يكون في البيوت ويكون في غيرها، وهو دال على ما دل عليه حديث سلمة الذي قبل هذا، ودال عليه على أيضا على ما دل حديث أنس الذي في الباب الذي قبل هذا.
قال باب ما يكره من ضرب النساء وقوله واضربوهن ضربا غير مبرح. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. قال باب ما يكره من ضرب النساء.
باب ما يكره من ضرب النساء، أورد في هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم
يجامعها في آخر اليوم.
ذكر في هذا الباب هذا الحديث، وقد جاء في القرآن الأمر بضربهن ولكن هو الضرب الغير المبرح، وأشار البخاري رحمه الله في الترجمة إلى كراهية الضرب، لأنه كلما أمكن العلاج بدون الضرب فهو مطلوب، وهناك ضرب محرم وهو المبرح، وهناك ضرب سائغ وجائز ولكن تركه أولى إذا وجد مندوحة عنه فإنه لا يصار إليه، وإذا اضطر إليه فإنه يصار إليه كما جاء في القرآن، ولكنه يكون بهذا الوصف الذي هو غير مبرح. ولكن كلما أمكن تلافي ذلك وعدم الوصول إليه فإن هذا هو المطلوب. ورد في هذا الحديث الذي فيه النهي عن كل إنسان يضرب زوجته أو يزيدها جلد العبد ثم يجامعها آخر النهار، يعني معنى هذا أن الضرب أنه يؤثر وحشة ويؤثر النفرة، والمجامعة يحتاج معها إلى ارتياح وإلى تعالف وإلى تقارب القلوب وإلى الانبساط. فالعاقل لا يجمع بين هذا وهذا، العاقل أو من شأن العاقل أن لا يحصل منه الضرب الشديد في أول النهار ثم يروح يجامعها في آخر النهار، لأن المجامعة مع بعد هذا الضرب فيه النفرة وعدم الارتياح، مع أن من شأن الجماع أن يكون في انبساط وفي تواد وفي تآلف وتقارب، لا أن يكون حديث عهد بأذى وبضرب شديد. فيعني هذا التنبيه لأنه لأن الجمع بينهما والحصولهما معا ليس من شأن العقلة، وكذلك الضرب الشديد لا يسوء ولا يجوز وهو محرم. والشاهد أن ما هو الضرب الذي غير مبرع ويكون في حدود ما هو يعني شائع غير مبرع، ولكن لا يصار إليه إلا إذا ألجأ إليه إلجاء ولم يجد مندوحة عنه، وأما إذا وجد مندوحة عنه فإنه لا يصار إليه. نجيب على من يجيب 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 على من يجيب